هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:27. معالم النور، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:40. فاطمة في القرآن والسنة يأتيكم في الساعة 7:01. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 7:10. بعد ذلك يأتيكم برنامج حديقة الأطفال. على رأس الساعة، أي في الساعة 8 تماما، زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم في الساعة 8:15، يليها الخطوة الثانية للثورة الإسلامية وعلى مدى 25 دقيقة. نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في التاسعة تماما، ألوان ثقافية يأتيكم هذا البرنامج في 9:15. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الحادي عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا،
إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع فارحم عبيدك يا رحيم والقلب دوما في ولوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
والقلب دوما في ولوع
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال الجبال فارحم وسامح يا كريم
يا كريم
واغفر ذنوبا كالجبال أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
أحبتي المستمعين الأفاضل تحية طيبة وأهلا بكم فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله العلي العظيم في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وصلنا في الحديث إلى الآية الثامنة من سورة البقرة وابتدأنا في بداية السورة مع المؤمنين والمتقين. الله سبحانه وتعالى يبتدئ في سورة البقرة بأربع آيات تتحدث عن المؤمنين عن مواصفاتهم، عن خصائصهم المتقين، كما ذكرت في بداية القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تقريبا 4 آيات حديث عن المؤمنين، ثم ينتقل القرآن إلى آيتين يتحدث فيها عن الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم، إلى أن يصل ولهم عذاب عظيم. ثم تأتي هذه الآية للحديث عن طبقة أخرى وشريحة أخرى من الناس، ألا وهي شريحة المنافقين. طبعا المنافقون وضعهم خطير، ووضعهم كعاقبة، وضعهم كتأثير في المجتمع الإسلامي، وضعهم النفسي القلبي، المرض الذي أصيبوا به، حقيقة قضية المنافقين قضية صعبة وخطيرة جدا. لذلك القرآن الكريم تحدث في مجموعة من الآيات عن قضية المنافقين. الإيمان هو أمر قلبي، الإيمان أمر قلبي، وظاهر الأعمال تختلف عن الإيمان. يعني الإنسان عنده إيمان في القلب وعنده سلوك في الظاهر، عمل في الظاهر. ليس دائما بالضرورة أن يكون هنالك الترابط بين ظاهر العمل وبين إيمان الإنسان. قد يكون الإنسان في الباطن، في باطنه، في قلبه غير مؤمن، إيمانه ضعيف أو كافر، ولكن سلوكه سلوك حسن، وهذا موجود، اللي هي صفة المنافقين. المنافق ماذا؟ المنافق يستبطن الكفر ويظهر الإيمان. يظهر الإيمان كيف؟ من خلال لسانه، من خلال حركاته، من خلال عبادته الظاهرية، من خلال سلوكه، أعماله. قد يظهر بعض الأخلاقيات الجيدة، مثلا يتظاهر بالتواضع، يتظاهر مثلا بالإنفاق، يتظاهر ب مثلا الأخلاق الجيدة والعفة وأمثال ذلك، ولكن في باطنه قد يكون كافر. إذن لا تلازم بين هذا الأمر، رغم أن القرآن يؤكد أنه من المفروض أن يكون هنالك تلازم. الذين يؤمنون بالغيب ثم يقيمون الصلاة ثم مما رزقناهم ينفقون، هذا هنالك ارتباط، ولكن قد الإنسان لا يلزم نفسه بهذا الارتباط، فهو لا يؤمن بالغيب ولكن قد يقيم الصلاة، لكن هاي الصلاة صلاة ظاهرية، صلاة ليست حقيقية. في هذه الآية هكذا يقول: ومن الناس من يقول آمنا. يقول، إذن يدعي الإيمان، آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني من المبدأ إلى المعاد، الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة اللي هو المعاد، ولكن الله مباشرة يقول: وما هم بمؤمنين، هؤلاء ليسوا بمؤمنين. الله سبحانه وتعالى طبعا نحن نعتقد بذلك أنه مطلع على الحقائق، الله يعلم ما في قلوبنا. الناس تعلم الظاهر، الناس ترى السلوك، ترى الأخلاق، ترى الكلام، تسمع الكلام وتقيم على وفق الظاهر. أما الله سبحانه وتعالى لا، ينظر إلى القلوب، ينظر إلى الحقيقة، ينظر إلى الإيمان، ينظر إلى مقدار عقيدة الإنسان. ومن الناس من يقول آمنا، هو يدعي، لكن الله ماذا يقول؟ وما هم بمؤمنين. إذن الله أين ينظر؟ لا ينظر إلى قولهم، الله يعني لم يصدق بهم، لأنه يعلم أن قلوبهم ليست مؤمنة، هم يقولون آمنا ولكن حقيقتهم ما هم بمؤمنين. إذن قولهم غير كافي، وهذا أمر خطير جدا. الإنسان في بعض الأحيان أيضا الإنسان حقيقة يغفل، نحن في بعض الأحيان نغفل، نلتفت إلى الظاهر، إلى مدح الناس، إطراء الناس، ظاهرنا متدين، ظاهرنا مثلا بشكل أننا سلوكنا جيد، لكن القلوب ما في بعض الأحيان تبتعد عن الإيمان، يضعف الإيمان، لكن أنا أخدع بسلوكي، وهذا كثير ما نصاب به، أن نخدع بسلوكنا الظاهري، بعبادتنا، بطول العبادة، وقد الإنسان يطول العبادة خصوصا أمام الناس، ولكن هذا ترك القلب والإيمان، عدم مراقبة القلب، المراقبة الأولى يجب أن تكون للقلب. لذلك قد يبتعد الإنسان، سلوكه الظاهري قد يكون متدينا، قد يكون جيدا، ولكن إيمان القلب قد يبتعد. لذلك في الروايات أن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم وأبدانكم. صحيح الظاهر مطلوب أن الإنسان يلتزم بظواهر الأمور، يعني مو الإنسان مثلا يقول أنا مؤمن إذا لا حاجة للصلاة، لا حاجة للإنفاق، لا حاجة، لا، الإنسان يكون مؤمنا في القلب ثم يلتزم بالظواهر. وهذا كثير ما وقع به المنافقون، ومن هنا نعرف خطورة المنافق، أن المنافق عمله خطير وصعب أن يكتشف، لذلك أيضا سوف نشير إلى ذلك لاحقا. من هنا يجب التأكيد على مراقبة القلوب، أن الإنسان يراقب القلب. لذلك هنا مثلا يوجد بحث مثلا التفكر، أن الإنسان ينبغي أن يتفكر، يتدبر، يعني أن يجلس بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ليس فقط يجلس مع الناس، لأن الناس عندما الإنسان يتكلم جيد الناس تقول فلان متدين، عندما يصلي بشكل جيد الناس تقول أنه متدين، عندما مثلا كثير ما يصوم ويتحدث والله أنا صايم اليوم مثلا في حر الصيف الناس تقول هذا متدين، الإنسان عندما مثلا يذهب في حتى الشعائر مثلا الحسينية يلتزم بالشعائر الحسينية الناس تقول متدين. القلب من يكتشفه؟ الناس لا تكتشف القلب، الناس لا تنظر إلى القلب، لا تستطيع أن تنظر إلى القلب، الناس تستطيع أن تنظر إلى الظاهر. الذي يكتشف القلب هو نفس الإنسان، لذلك القرآن يقول إن الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان هو يعرف قلبه، يعرف قلبه أين يتجه. يعني كما الآن كيف في السيارات هنالك قياس للزيت، زيت السيارات ودهن السيارات، على الإنسان أيضا دائما أن يجعل هنالك مقياس وميزان لقلبه، وهذا لا يستطيع أن يفعله أحد إلا نفس الإنسان. الناس تقيم الظاهر تقول فلان ورع، فلان متقي، فلان متدين، تنظر لماذا؟ تنظر إلى الظاهر. الإخلاص لا يشخصه إلا الله سبحانه وتعالى. وأنا، أنت لا تشخص إلا نفسك، أنا لا أستطيع أن أشخص قلبك، وأنت أيضا لا تستطيع أن تشخص قلبي. الذي يشخص هو نفس الإنسان. الله هم أعطى القابلية للإنسان، قال له يا إنسان أنت قادر على أن تكون على نفسك بصيرة، أن تعرف أين أنت في قلبك، هذا غير الظاهر. لذلك المنافق، الإنسان إذا ترك نفسه ولم يراقب قلبه سوف ينحرف، قد ينحرف، قد يبتعد، يعني هنالك ضعف في الإيمان، وقد يكون السلوك المتدين في الظاهر قد يرتفع، يعني ليس هناك ضرورة في التلازم بين الإيمان القلبي والسلوك العمل الظاهري، قد يكون هنالك حالة هي ما تسمى بالحالة النفاقية، هذا يسمى النفاق، أن الإنسان ينحدر مستوى إيمانه، أن يصل قد إلى عدم الإيمان أو إلى الكفر أو إلى رفض الحقائق الإلهية، لكن في المقابل خصوصا إذا أكون هنالك مصالح مع الأمة الإسلامية، مع المجتمع الإسلامي، هناك مصالح مع المتدينين، الإنسان يرتقي بمستوى السلوك الظاهري الإيماني والعبادات والشعائر، وينخفض بمستوى الإيمان والعقيدة الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الإيمان حقيقة، ومن أهل السلوك والعمل الصالح ظاهرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور، ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع برنامج معالم النور الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. في الحديث حول الإعجاز القرآني هناك بعض الشبهات التي تطرح من جانب المستشرقين، شبهات مختلفة سواء على نص القرآن أو على مضمونه أو على معناه. نحن نوجز أهم هذه الشبهات في بحث للجواب عنها إن شاء الله.
إن شاء الله.
طبعا هم يريدون بهذه الشبهات أن يخالفوا مقولة إعجاز القرآن. وهنا نود في هذه اللقاءات المتكفلة بتوضيح الإعجاز القرآني أن نجد طريقا إن شاء الله لتفنيد كل هذه الشبهات المثارة حول كتاب الله الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هناك شبهة تطرح من قبل المستشرقين مؤداها أن القرآن يخالف في بعض موارده قواعد اللغة العربية. فهل هذه الشبهة أساسا صحيحة أو لا؟ وما هو أهم مورد يمكن أن يكون مثالا لهذه الشبهة، وكيف نرد عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة لهذه الشبهة التي هي في الواقع مبنية على أساس قواعد اللغة العربية، سواء كانت في البلاغة والأسلوب أو في الإعراب أو غيرها، تعتبر عادة هذه القواعد مقاييس لتمييز الكلام البليغ أو الكلام الصحيح من غيره. فعلى هذا الأساس أراد صاحب الشبهة أن يطرحها باعتبار أن مجموعة القواعد هي المقياس. فإذا أردنا أن نعرف أن القرآن الكريم لغة سليمة، فصاحته، أسلوبه، بلاغته، وحتى في الجانب النحوي والإعرابي فيه، فعلينا أن نعرض ما في القرآن الكريم من آيات على هذه القواعد، فإن وافقتها حينها يكون الكتاب المجيد أسلوبه ولغته صحيحة، وإلا فيقع في التهافت ويكون بعيدا عن كلام البشر، حتى بعيد أن يكون عن كلام الله مثلا في نظر صاحب الشبهة. في الواقع يمكن علاج هذه الشبهة من طريقين. الطريق الأول وهو استقراء الموارد التي تصوروا فيها مخالفة القرآن الكريم لقواعد اللغة أو المقاييس اللغوية المعروفة عند العرب. وباعتبار أن الوقت لا نريد أن نستقرأ في هذه الموارد، ونحاول أن نرشد المستمع الكريم إلى كتاب يتخصص في هذا المجال، وهو كتاب الهدى إلى دين المصطفى للعلامة البلاغي، حيث يتناول فيه هذه الموارد التي يتصور أن فيها مخالفة لقواعد اللغة العربية. فعلى هذا الأساس، أولا ملاحقة كل الأمثلة التي يمكن أن تذكر ومدى فعل موافقتها مع القواعد العربية حتى لا تبقى شبهة متصورة في المقام. إلا أنه نحن نريد أن نناقش أصل الشبهة، أصل الفكرة. هل ترد الفكرة؟ يعني مناقشة الموارد نوع من التسليم بأصل الشبهة الواردة على القرآن الكريم. هل ترد فكرة أنه القواعد تصلح أن تكون مقياس على أساسه نقيس آيات القرآن الكريم فنقول أن هذه موافقة للغة أو غير موافقة للغة أو لا؟ ويمكن مناقشة أصل الفكرة بأمرين. الأمر الأول، نرجع للبعد التاريخي لتأسيس قواعد اللغة العربية. هذا المقياس، مقياس اللغة العربية، أيهما من ناحية تاريخية أسبق، القرآن الكريم نزول الوحي أو قواعد اللغة؟ بلا أشكال القرآن الكريم هو أسبق نزولا، هو المتقدم على قواعد اللغة العربية. إذا كان القرآن الكريم هو المتقدم وقواعد اللغة مجيئها متأخر عن نزول القرآن الكريم، لأنه فترة تكوين اللغة وهي عملية استكشاف وليس ابتداع في الواقع، بداية العصور الإسلامية الأولى لما أن حصلت الفتوحات الإسلامية وتوسعت الرقعة الدولة الإسلامية، حصل اختلاط في اللغات، تداخل بين اللغات، فأصبحت اللغة العربية عرضة لدخول كلمات غير عربية أو أساليب غير عربية فيها، مما يؤدي بالتالي إلى ضعف اللغة. هذا الأمر اقتضى الحاجة إلى تأسيس هذه القواعد، يعني السبب هو الاختلاط، اختلاط اللغات الأخرى ومداخلاتها مع اللغة العربية استدعت الحاجة أن تقوم جماعة بعملية تأسيس لقواعد اللغة. ويقولون أيضا أن الغرض الأساس في الواقع، لأنه ما كانوا في ذلك الفترة ينشدون مسألة العلم والتخصص العلمي وإيجاد علم النحو وعلم البيان وعلم البلاغة وعلم الفصاحة والأسلوب، وإنما كان عندهم أغراض أولية في عمليتهم هذا. يعني العرب في بداية عملية استكشاف اللغة العربية في الواقع مو مسألة فقط الدفاع والحماية عن اللغة العربية كلها، وإنما ناظرين إلى مسألة أهم من ذلك، وهي مسألة صيانة القرآن ولغة القرآن من الاختلاط. يعني الهم الوحيد هو مسألة الحفاظ على القرآن الكريم. على هذا الأساس إجت عملية تأسيس وعملية استكشاف اللغة العربية وقواعد اللغة من كلام العرب. فعملية التأسيس هذه عبارة كما قلنا عن عملية استكشاف لما كان العرب يتبعه من أساليب من البيان و النطق والفصاحة وغيرها، اعتمادا على النصوص القديمة التي لم يداخلها شيء. مقتضى هذا الأمر أنهم لابد أن يستعرضوا هذه النصوص ويعتمدوا على أوثق النصوص حتى يستكشفوا اللغة. وكان في نظر العرب وغير العرب أن أوثق النصوص المعتمدة التي يعتمدونها في استكشاف اللغة العربية هو القرآن الكريم. إذا كان هكذا، أوثق المصادر عند العرب هو القرآن الكريم لأنهم اعتمدوا عليه في وضع هذه القواعد، وهذا ما نشاهده في كتب العربية. على هذا الأساس تنقلب القضية. إذا اعتبرنا أن القرآن متقدم تاريخيا على قواعد اللغة، وقواعد اللغة عملية استكشاف أخذت من مصادرها المستوثقة، وأوثق المصادر هو القرآن الكريم، تنعكس أصل الشبهة بأن نقيس آيات القرآن الكريم كما يدعي صاحب الشبهة نقيس على قواعد اللغة، فإن وافقت اللغة فنقول أن هذا صحيح، وإن لم توافقه فنعتبره خارج عن كلام حتى البشر العرب. بعد هذه المقدمة تبدأ المسألة معكوسة، علينا أن نقيس قواعد اللغة العربية ومقاييس اللغة على القرآن الكريم، فإذا وجدنا خطأ أو عدم موافقة من القاعدة لآيات القرآن الكريم نستشعر أن هناك خطأ في عملية الاستكشاف التي أجروها لاستخراج القواعد العربية، لأنه كما قلنا القاعدة وضعت على أساس القرآن. هذا أولا. الأمر الثاني، خضوع البلغاء الأوائل والفصحاء، وذكرنا هذا الكلام في حلقات متقدمة، حتى في بداية نزول الوحي، في بداية مجيء القرآن الكريم، لما اعترض بعضهم على القرآن الكريم بعض البلغاء والفصحاء كما أشرتم في حلقة سابقة عن الوليد وغيره، بأنهم خضعوا واستسلموا لأساليب القرآن وقدرة القرآن وبيانيته. خب، هذا الأمر خضوع البلغاء الأوائل وإذعانهم للقرآن الكريم مع أن القرآن الكريم تحداهم، هذا دليل على كونه يسير على أدق وأوفق القواعد والمقاييس العربية. وإلا لو كان أكو خلل فرضا في القرآن الكريم في أساليبه، في فصاحته، في بلاغته، ولو أدنى نوع من المخالفة بينه وبين القواعد وبين المقاييس، مقتضى هذا الأمر أن هؤلاء في موقع التحدي والمعارضة، أنهم بدل هذا الأمر أن يتخذوا هذا التناقض وعدم التوافق سلاح في مقابل القرآن، في مقابل تحدي القرآن، بدل أن يلجأوا إلى سلاح السيف مثلا والدم في مواجهة القرآن الكريم. خب، هذا الأمر في سماعهم، بل أكثر من ذلك استسلامهم، وصف الوليد نفسه إلى القرآن الكريم لولا أن تداركه صحبه، رجوا إلى بأنه راح يخلق لهم مشكلة إذا هو من كبار قريش ومن جهابذتهم في اللغة العربية والمتضلعين في ذلك، استسلم للغة القرآن. وهذا طبيعي أنه يستسلم لغة القرآن، لغة الوحي، لغة السماع، كلام الله سبحانه وتعالى معجز، لابد أن يستسلم له. وحاولوا أن يبعدوه عن حالة الاستسلام والخضوع لكلام القرآن الكريم، فلو كان هناك نوع من المخالف حسب ما يدعي صاحب الشبهة، مقتضى هذا الأمر أن صاحب الشبهة يلجأ لهذا، أو أن البلغاء يلجأون لهذا في محاربة وتحدي القرآن الكريم، لا أن يلجأون إلى أسلوب آخر.
نعم، أحسنت. هنا قد يقال سمعت الشيخ بأن وجود اللغة العربية والتحدث بها من قبل العرب كان سابقا لنزول القرآن الكريم.
لا.
وهذا طبعا صحيح
بلا شك،
ولكن هذا لا يعني أن اللغة العربية بقواعدها هي التي تقيم الدعوة على القرآن الكريم بحجة أنها سابقة. فكما تعلمون قواعد اللغة العربية أسست فيما بعد نزول القرآن، وكذلك قواعد الشعر الأولى على يد أبو الأسود الدؤلي، والثانية على يد الفراهيدي الخليل ابن أحمد الفراهيدي، ووجدت أخطاء كثيرة جدا بما يسمى الأقواء في الشعر لكبار شعراء المعلقات في العصر الجاهلي. فهنا يحدث كما يتحدث الإنسان بشكل صحيح طبقا لما يملكه من تذوق لغوي أو تذوق شعري، ولكن بدون أن يعرف القاعدة. هذا موجود الآن كسليقة. الآن كثير من الشعراء الكبار حتى كمان يكتبون الشعر العمودي وهم لا يعرفون بحور الشعر، ولكن الخبير يكتشف أخطاء كثيرة جدا في الوزن عندما يراجع قضية الوزن بشكل دقيق.
صحيح.
على العموم، هنا كما تفضلتم القرآن الكريم هو القاعدة وليس اللغة العربية، فاللغة تقاس على القرآن وليس القرآن هو الذي يقاس على اللغة العربية.
بلا أشكال.
نعم، إذن هذه الشبهة لا محل لها من الأعراب أساسا.
نعم.
وليست صحيحة، وكما ترى يجدر بأن تطرح هذه الشبهة مثلا، يعني إذا طرحت أن تطرح من قبل أبناء العربية أنفسهم وليس من المستشرقين. فالمستشرق مهما تعلم اللغة العربية ومهما تضلع فيها فلن يكون كأبنائها من الذين يتحدثون بها وتعلموها وقرأوا بها ودرسوا بها، فهذه شبهة أساسا سلبية من الأساس.
يعني في الواقع أكثر ما تكون شبهة مغرضة أكثر.
نعم، مغرضة.
يعني ليست خالية من هدفها وغرضها.
نعم، أحسنتم. إذن نكتفي بطرح هذه الشبهة وبهذا الرد المناسب تماما في هذا اللقاء، على أن نعود لشبهة أخرى في اللقاءات القادمة إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة من برنامج معالم النور نتقدم الشكر إلى سماحة الشيخ شاكر الفردان وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبلي بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غيار الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد فأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-68 علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-88.
78 40 50. أرض المقاومة.